الحمد لله، هو سبحانه على صراط مستقيم قال على لسان أحد رسله: إن ربي على صراط مستقيم. سبحانه سبحانه، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرزقنا بها ربنا الاستقامة، ويجعلنا بها من أهل العناية والكرامة، وأشهد أن سيدنا ومولانا وملاذنا وغياثنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه الداعي إلى الصراط المستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم والهادي إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم والقائم على الصراط المستقيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فصلوات الله تعالى وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، مدح الحبيب الرسول المصطفى شرفي وعدتي ومنافي ملجئي كنفي، إني أنادي بهذا الحب من شغفي، يا أمة لنبي ساد في الأزل، صلوا على سيد الأملاك والرسل سيدنا محمد المصطفى من خيرة الخير، نوره فاق ضوء الشمس والقمر، سيدنا محمد ذكره كالعنبر العطر، وله دولة فاقت على سائر الدول، صلوا على سيد الأملاك والرسل صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، فيا أيها الموحدون بالله، بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحنيفية السمحة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكان مجرد الاجتماع بهذا الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومجرد الإيمان به حين لقائه ولو لحظة يعطي الإنسان وصف الصحبة. فالصاحب هو من قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع به وآمن به ولو للحظة، حتى ولو كان طفلا صغيرا. لذا حينما تقرأ مثلا الإصابة في تمييز الصحابة وغيرها من الكتب التي تتحدث عن الصحابة، تجد أن هناك طبقات، طبقات صغار الصحابة، كبار الصحابة، هناك من الصحابة من كان طفلا وذهب أبيه أبوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح صحابيا. إذن الذين كانوا بجوار الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهده صلى الله عليه وآله وسلم سموا الصحابة، وهؤلاء قال ربنا في حقهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يمكن لأي وصف أن يعلو على هذا الوصف. لذا لن تجد مثلا في الصحابة أن نقول أبو بكر قرب الأقطاب، عمر ولي، لا لا، هذه كلمات قليلة عنهم، هم أعلى من الأقطاب، هم أسمى من الأولياء، إنهم أصحاب خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعدهم التابعون كما وصفهم القرآن، والسابقون الأولون، ثم والذين اتبعوهم بإحسان. التابع هو من رأى صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاء تابع التابعين الذين رأوا من رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه لها مزية، حتى إن هناك أحاديث كثيرة دلت على فضل هؤلاء الذين رأوا من رأوا، وأن الله تبارك وتعالى ينصر الجيش كله لو أن فيه واحدا رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القرون الثلاثة خير القرون، قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقرن اختلف في تحديده، 80 سنة 100 سنة هكذا. واحد يقول لي مش باينة 100 سنة، دي عندك انت باينة، لكن عندنا نحن ما من امر ولا قول الا وفيه خلاف، عالم قال كذا وعالم قال كذا، وكلها اقوال معتبرة. نحن تربينا على فقه الاختلاف، لذا تجد عند الواحد منا سعة الافق، يقبل كل الاقوال، يقبل كل الجهات، يقبل كل الاضرار، لأننا تربينا على أن كل مسألة فيها اختلاف. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم اختلاف أمتي رحمة. هكذا إذن هناك الصحابة التابعون أتباع التابعين. لما جاء القرن الثاني والثالث الهجري، قرن التابعين وتابع التابعين، انتشر الإسلام في سائر أنحاء الأرض، ودخل أعاجم وغير الأعاجم، وفتح الله تبارك وتعالى الدنيا على المسلمين، وهذا ما كان يخشاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول والله والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا من بعدي فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وسط هذه الأجواء من الترف الذي اتجه إليه بعض المسلمين والدنيا التي فتحت على المسلمين، ظهر أقوام ما زالوا على نهج خير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء اصطلح العلماء أن يسموهم الصوفية. هكذا إذن الصوفية مصطلح، ونحن نقول في القاعدة العامة لا مشاحة في الاصطلاح، والأسماء لا تعلل. أنت اصطلحت على أن تسمي هذه المنطقة منطقة أو من، خلاص هذا اصطلاح. أن تسمي هذا العلم أو هذا الكتاب كذا، هذا اصطلاح. بالضبط كما كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عربا وأعرابا خلصا، يقرؤون القرآن بالسجية بالسليقة والفطرة، يرفعون الفاعل وينصبون المفعول ويجرون المجرور دون أن يعرفوا أن هذا فاعل ولا مفعول. أبدا لم يكن هناك علم النحو ولا الصرف ولا البلاغة ولا علم البيان ولا علم البديع، لم تكن هذه في القرون التي أتت من بعدها. لما انتشر الإسلام ودخل الأعاجم وأخذ بعض الأعاجم يلحن في القرآن الكريم، سمع سيدنا عمر رضوان الله عليه قارئ أعرابي لكنه لم يسمع من الصحابة، أعرابي سمع في بلاد الفرس واحد يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، جريمة كبرى ورسوله. فقال الأعرابي لأنه فهم ما معنى بريء من المشركين ورسوله، قال وأنا الله، سبحان الله، بريء الله من رسوله؟ ما سمعت بهذا، بريء الله من رسوله وأنا أبرأ ممن بريء الله منه. فسمع خذ يا هذا لما تقول هذا، قال هذا الرجل يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، قالوا لا إن الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء ورسوله بريء كالحقل، وأنا أبرأ من المشركين كما بريء الله ورسوله. فأمر سيدنا عمر أحد الصحابة أو أحد الأتباع ويسمى أبا الأسود الدؤلي، قال له اذهب إلى أمير المؤمنين علي واجعله يلقنك قواعد تسير عليها الناس. فلقنه سيدنا علي قواعد وقال له انحو هذا النحو، يعني ايه امشي على الكلام ده زي كده. فسمي علم النحو. اذا علم النحو لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم البلاغة لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم التفسير لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان الصحابة يتكلفون أن يفسروا. يقرأ الإنسان الكلمة ثم إذا لم يفهمها يقول لم يكلفني الله بهذا، هكذا. بعد ذلك زاعت هذه العلوم ونشأت هذه العلوم، اصطلح عليها. فسمي علم قواعد اللغة العربية النحو، وعلم بنية الكلمة العربية الصرف، وعلم معرفة أساليب اللغة العربية البلاغة، وعلم تفسير القرآن التفسير، وعلم الحديث الحديث، وهكذا. وعلم التزكية والسلوك والأخلاق علم التصوف. يجي واحد يقول لك لا التصوف ما كانش على عهد النبي، وليه نقول على صوفي أنا مسلم؟ سبحان الله رب العالمين، افهم يا رجل. صليت بين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو مصطلح كان موجودا في عهد الصحابة والتابعين. نعم، اقرأ في كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وهو يتحدث عن سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه، يقول وكان مجلسه عامرا، وإذا سئل في الفقه أجاب، وإذا سئل في اللغة أجاب، وإذا سئل في الشعر والأنساب أجاب، وإذا سئل في التصوف أجاب. سيدنا الحسن البصري ولد في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، آخر 4 سنين من عهد سيدنا عمر ولد الحسن البصري. إذن عاش في عهد سيدنا عثمان وعهد سيدنا علي بن أبي طالب، وهو أول من أخذ عنه أئمة الصوفية أقوال التصوف وأقوال التزكية والأخلاق. إذن حينما نقول أنا صوفي لا تناقض كلمة أنا مسلم أبدا، كما تقول أنا مالكي شافعي حنفي حنبلي. أقول لك ليه ما أقولش أنا مسلم؟ ما هم دلوقتي حتى الملاهب عادين يلغوها. أقول مالنا بالشافعي ومالكه؟ سمعتوش توا محمد حسان لما أقول المأذون لما اتجوزت المأذون قال لي على مذهب أبي حنيفة، قلت له وأبو حنيفة تزوج على مذهب من يا هذا؟ سبحان الله، هيعدل على أبو حنيفة بتاع المدارس، هيعدل على أبو حنيفة الحويني السابق فاشل السنوية، هيعدل على المذاهب الأربعة. سبحانك رب. إذن هذه مذاهب ولا تنافي بين أن تقول أنا مالكي أنا شافعي وأنا مسلم. أنا مسلم، مسلم مالكي، مسلم مالك صوفي أشعري. يقول لك ليه تقول أشعري؟ لا، قل أنا كتاب وسنة. طب والأشعري مال ما هذا كتاب وسنة بالضبط زي إيه؟ زي القراءات باللي مش واخدين بالها منهم هم المغفلين في حال اسمها القراءات. يا أخي دلوقتي احنا الرواد افتح المصحف كده يقول لك ايه مصحف برواية حفص عن عاصم، لا تجد مصحف ابدا رواية ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا رواية النبي. حفص عن عاصم، مش عارف ورش عن نافع، قالون عن نافع. كذلك برضه كما نشأت مدارس في الفقه، نشأت مدارس في القراءات، ومدارس في النحو، ومدارس في التصوف، وهي التي تسمى الطرق الصوفية. الطرق الصوفية مدارس، المنهج فقط يختلف لكن الغاية واحدة. يقول الجنيد رضوان الله عليه وهو أول من كتب في التصوف، واحد يقول لي ما أنت قلت الحسن البصري، الحسن البصري أول من تكلم في التصوف، الجنيد أول من كتب في التصوف، خذ بالك دي خلاص. فبقت مدارس. يقول الجنيد والله عليه طريقنا مبني على الكتاب والسنة، هكذا أيها الأحباب. وسنعرف فيما بعد ان شاء الله ما هو التصوف، وهل خرج التصوف عن دائرة الاسلام ام ان التصوف هو روح الاسلام. هذا ما سنشرحه ان شاء الله في خطب قادمة ان كان في العمر بقية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة.